الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وأدبنا بآداب في الدعوة إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من أدبه ربه وأحسن تأديبه وجعله قدوة للناس ليوم القيامة. وبعد، فمن فضل الله تبارك وتعالى علينا وعليكم أن وصلنا إلى تفسير سورة عبسة. هذه السورة أسماؤها أربعة أسماء، تسمى بسورة عبسة وهو الاسم المشهور، وتسمى بسورة السفرة لذكر السفرة فيها، وتسمى بسورة الأعمى أن جاءه الأعمى، وتسمى بسورة الصاخة. فهذه أربعة أسماء، بعضها توقيفية وبعضها اجتهادية. ما هو الرابط بين هذه السورة والتي قبلها؟ كما تعلمون، السورة التي قبلها سورة النازعات، والربط بين السورة والسورة إنما يكون إما ربطاً موضوعياً، موضوع السورة هنا بربط موضوع السورة هنا. فلو نظرنا من هذه الحيثية نجد أن سورة النازعات موضوعها بيان الأدلة الواقعية وأفعاله جل وعلا على القيامة، وفي سورة عبس كذلك ذكر صفاته جل وعلا الدالة على القيامة. وإما أن يكون الربط ربطاً متعلقاً ببعض مفردات موضوع السورة، فمثلاً في سورة النازعات ذكر الطامة، وكيف أن الناس ينقسمون إلى فريقين، فربما سأل سائل إذا كان الأمر كذلك والناس ينقسمون إلى قسمين فأين الأخ من أخيه والأم من ابنها والأب من أبيه والزوجة من زوجها والأبناء من أبيهم؟ فجاء الجواب في سورة عبسة. وإما أن يكون الموضوع لا يكون تعلقاً لا موضوعياً ولا جزئياً، وإنما ربط لآخر السورة التي قبلها بأول السورة التي بعدها، وهذا أيضاً يدل على عظيم تناسب سور القرآن الكريم، لما قال إنما أنت منذر من يخشاها، فناسب العتاب عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصد. أي قد أخبرناك أنك إنما أنت منذر من يخشى، الذي لا يخشى الله لست موكلا به. فهذه مناسبة لطيفة بين ختم سورة النازعات وبدء سورة عبسة. وهذه الأوجه التي ذكرناها كم وجه؟ أربعة. أربعة: موضوعي وجزئي، وش بعد؟ أواخر بأول السورة، إذن ثلاث، بقيت الرابعة جل. طيب ما هي الرابعة؟ نعم، ذكر شيخنا رحمه الله تعالى واسكنه الجنة وجها وهو الثالث عنده، قال رحمه الله: لما ذكر الفريقين في سورة النازعات أهل الجنة وأهل النار، ناسب أن يذكر صفات وأسباب تفرقة الناس. لماذا تفرقوا؟ لأن الناس هنا أخذوا بالقرآن واستفادوا من القرآن، ومن لم يستفد من القرآن كان من الهالكين، وهذا وجه أيضا يعتبر جزئي. ننتقل إلى مسألة أخرى كما هي عاداتنا في أول كل سورة، قضية هذه السورة. ما هي قضية سورة عبسة؟ قضيتها أيها الإخوة إثبات وتبيين الفرق العظيم بين الفريقين، بين من استفاد من القرآن فاتبعه ولم يتبع هواه، وبين من أعرض عن القرآن واتبع هواه. هذه هي قضية هذه السورة، وضمن ذلك أمور متعلقة بالدعوة إلى القرآن، كيفيتها، آدابها، دلائلها. هذه أمور هي قضية السورة بالأساس، إثبات الفرق بين الفريقين. في سورة عبسة لم يرد اسم لله عز وجل، لم يرد اسم لله تبارك وتعالى في هذه السورة، مع أن المعاتب كما يسميه بعض المفسرين هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يذكر اسمه، ذكر بضمير الغيبة. وربنا جل وعلا هو المعاتب ولم يذكر الله اسمه سبحانه وتعالى، ولكن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة 11 صفة من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. كم صفة؟ 11 صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نعد هذه الصفات من أي شيء خلقه، إذن خلقه جل وعلا من نطفة خلق، فقدره هذه الثانية، تقديره سبحانه وتعالى، تيسيره سبحانه وتعالى السبل ثم السبيل يسره، والرابعة إماتته جل وعلا، والخامسة إقباره سبحانه وتعالى العبد. كان الله قادر أن نضع الميت في الأرض والأرض لا تقبله، تلفظه، لكن الله جعل الأرض له قبرا، هذا من حكمة، لذلك قال ثم أماته فأقبر. السادسة إذا شاء، إذا المشيئة أنشره، هذه السابعة. ثم قال جل وعلا صببنا الماء صبا، صبه الماء، هذه الثامنة. شققنا الأرض، وهذه التاسعة. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، هذه العاشرة. متاعا لكم، هذه امتاعه جل وعلا لنا، فهذه 11 صفة من صفاته تبارك وتعالى، من صفات الأفعال في هذه السورة العظيمة. وإذا أردنا أن نقسم السورة إلى تفسير موضوعي، فنجد أن السورة مقسمة إلى أقسام. أول هذه الأقسام صفة نبي الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى القرآن، أول هذه الأقسام، وهي من الآية الأولى إلى قوله جل وعلا إلى الآية العاشرة فأنت عنه تلهى. هذه فيها بيان الآداب التي ينبغي عليها أن يكون الداعي إلى القرآن. ثم بعد ذلك من الآية 11 كلا إنها تذكرة، ترغيب إلى، ترغيب للناس إلى القرآن، بطريق العموم. وهذا من الآية 11 إلى الآية 16. ثم الآية 17: قتل الإنسان ما أكفره. من الآية 17: زجر شديد لمنكر البعث بعد الموت، وإقامة عشر أو ذكر عشر دلائل، ذكر عشرة دلائل على دالة على أن القيامة كائنة ولا بد. ثم إنه جل وعلا ذكر من الآية 23: فإذا جاءت الصاخة، ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الناس في يوم القيامة، أحوال الناس في يوم القيامة، وذلك من حكمته جل وعلا وتخويفه إيانا. ثم إنه سبحانه وتعالى من قوله فإذا جاءت الصاخة، وهي الآية 23، خوفنا وبين أقسام الناس. ثم الآية الرابعة، من الآية الرابعة 35، خوفنا، من الآية 35 وجوه، لقوله جل وعلا وجوه يومئذ مسفرة، من الآية 38. وما بعدها فيه بيان الفرق بين من قبل القرآن ومن أعرض عن القرآن. هذه خلاصة ما يتعلق بهذه السورة من الخلاصة. السورة اسمها التوقيف إيش قلنا؟ عبس. ونحن ذكرنا من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشر، إلى الآية إلى الآية 16، من الآية الأولى إلى الآية، فأنت عنه تلها، إلى الآية العاشرة. من الآية الأولى إلى الآية العاشرة مناسبتها مع الاسم واضحة، لأن فيها عبس وتولى. طيب، من الآية الحادية عشر: كلا إنها تذكرة، إلى قوله كرام بررة. ما وجه تسمية، ما وجه العلاقة مع العبسة، مع العبوس؟ وجه العلاقة أن من لم يتمسك بهذا المنزل فهو العبوس حقيقة، ومن تمسك به فهو المسفر حقيقة. يعني عندك سفر، وجه مسفر ووجه عبوس، فهمنا؟ يعني لما قال جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، إذا تمسكوا بها تكونوا من المسفرين، إن لم تتمسكوا بها تكونوا من العابسين، ممن يكون على وجه العبوس عياذا بالله تبارك وتعالى. ومن قوله جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره، إلى قوله جل وعلا متاعا لكم ولأنعامكم، فيها دلالة على أن من نظر إلى هذه الآيات نظرة تمعن وتدبر فإنه يهتدي، ومن نظر إليها نظرة تسخط وتعبس لا يهتدي بها، لا يهتدي بها. وأما من قوله جل وعلا فإذا جاءت الصاخة إلى نهاية السورة، فواضح العلاقة بينها وبين اسم السورة، ذلك أن الناس يكونون إما مسفرين وإما عابسين كما ذكر الله عز وجل عليها الغبرة. واضح يا إخوان؟ أرجو أن يكون واضح. ننتقل إلى تفسير الآيات. يقول جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى. من الآية الأولى والثانية إلى الآية العاشرة قلنا هذه إشارة إلى قصة واقعية، إشارة إلى قصة واقعية، وكذب من زعم أنها قصة خرافية. فالآية تتكلم عن قصة واقعية، والحديث في الصحيح أن هذه القصة وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أن عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجلا ولد أعمى، فلما أسلم كان كثير البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه في الدين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو رجل أعمى لا يرى انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان منشغلا بصناديد قريش. اختلف العلماء من المراد بصناديد قريش، ما يهمنا هذا، المهم أنه كان منشغلا بهم، عتبة ولا شيبة ولا أمية بن خلف ولا أبي ولا عمه العباس، ما يهمنا هذا، المهم أنه كان منشغلا بدعوتهم. وكان عليه الصلاة والسلام يرجو من وراء إيمانهم إيمان من وراءهم، انتبهوا لهذه القضية. فجاء ابن أم مكتوم واسمه على الصحيح عبد الله، جاء وهو ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني مما علمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رجل ضرير لا يرى، النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، وعبد الله بن مكتوم لا يرى، وقال بعض المفسرين إنه أشار إلى قائده أن خذه فأنا مشغول، فأخذ قائده بيده وأداره حتى ولاه. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم راغبا يريد أن يعرف شيئا جديدا نزل، وكان من حفاظ القرآن، عبد الله بن أم مكتوم من حفاظ القرآن، ممن استظهر القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، حتى إنه كان كلما دخل عليه يبسط له رداه ويقول: هذا الذي عتبني فيه ربي، ويوسع له ويبش له وهو لا يرى، لكن الله يرى. يا أخوة، دائما يكون تعاملنا مع الله ما يكون مع الناس. وأذكر في هذا السياق عن أحد من السلف من التابعين أنه رأى رجلا يظهر عليه آثار الجوع وفيه نوع من العتة، نوع من نقصان العقل، فأتى إلى أهله وقال لهم: أحسنوا طعاما فإن عندي ضيفا. فأحسنوا الطعام وهم يحسبون أن عنده ضيف كريم، رجل له مكانة ومنزل عند الناس. فلما أكل الرجل وولى نظر أهله فإذا هو رجل معتوه، فقالت له زوجته أو أهله، قالوا له: رحمك الله، أتعبتنا وأتعبت نفسك مع رجل لا يدري أكل لحما أو أكل شعيرا، ما يعرف الفرق، المهم أنه يسد جوعت. فقال كلمة عجيبة، قال: لكن الله يدري. الإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، لا تتعامل مع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبش في وجهه وهو لا يرى، لكن تعاملا مع الله سبحانه وتعالى. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما ظهر العبوس في وجهه من جهة أنه كان حريص على دعوة أولئكم الكفار، فلما رأى الكفار هذا الرجل آتيا تغيرت نظرتهم واستماعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: كيف ينقلب إلى هذا الفقير ويتركنا ويدعنا؟ قال شيخنا رحمه الله: نقل الرازي إجماع المفسرين على أن المراد بالضمائر المستترة في قوله عبس وتولى عبس فعل. من الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا من لطيف خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فداه نفسي صلى الله عليه وسلم. خاطبه الله في موقع يبين له الأدب مع المقبلين إلى الله والمدبرين عن الله، ولكن لم يذكره بصريح اسمه، ولم يعاتبه الله جل وعلا لا بذكر اسمه ولا بذكر اسم نفسه سبحانه وتعالى، لأن نبيه كريم عنده صلوات ربي وسلامه عليه. قال عبس وتولى. قال الرازي إجماع المفسرين أن الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أن جاء الأعمى إجماع المفسرين أنه ابن أم مكتوم. من المتقدم؟ الرازي ولا القاضي عياض الذي من الناحية التاريخية؟ القاضي عياض من علماء المغرب، والرازي من علماء خراسان من هراء، وهو عربي الأصل من ذرية أبي بكر، لكنه كان متكلما. وأما القاضي عياض فكان أثريا أكثر. نقل القاضي عياض خلاف ما نقله الرازي من الإجماع، وهذا يدلنا على أنه ليس كل إجماع محكي معتبر إلا إذا لم نعلم له مخالف من الصور. فالقاضي عياض نقل في الشفاء أن المراد بقوله عبس وتولى ضمير راجع إلى ذلكم الكافر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا به. عبس وتولى ذلك الكافر، ذهب أن جاءه الأعمى، جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير ذكره القاضي عياض في الشفاء. إذا من بعد أن جاءه الأعمى إلى آخره الخطابات للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما عبس وتولى على قراءة القاضي عياض أن المراد به الكافر الذي تولى، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن أكثر المفسرين على الأول، لا نقول إجماع لكن نقول أكثر المفسرين على الأول. هنا فائدة ذكره شيخنا رحمه الله، أن في كتب التفسير يقولون عاتب الله نبيه، وبعضهم ربما يقول عبارة أشد، يقول توبيخ من الله لنبيه، وشيخنا رحمه الله يقول هاتان العبارتان لا تليقان بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال إن الله وبخ نبيه، هذا كلام لا ينبغي يا إخوة، ولا يقال إن هذا تأديب من الله لنبيه، إن هذا عتاب من الله لنبيه، ولكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذن هذا أدب من الله لنبيه، ومقام الأدب ليس من مقام العتاب ولا من مقام التوبيخ في شيء، أليس كذلك؟ يعني وكلنا نعلم أن الإنسان إذا وبخ إنسان أو عاتب إنسان غير مقام الأدب والتعليم. مقام الأدب والتعليم ليس فيه لا توبيخ ولا فيه عتاب، فيه تعليم. وذلك شيخنا رحمه الله قد أحسن في هذه العبارة إذ قال لا ينبغي أن يقال عاتب الله نبيه، وأشد من ذلك قول بعضهم وبخ الله نبيه، وإنما نقول هذا تأديب من الله لنبيه، تعليم، تعليم من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليم فيه مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف فيه مدح؟ لأن فيه بيان حرصه صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس. فلما علمه الله عز وجل أن حرصه هذا ينبغي أن يكون هنا لا هناك، فهذا فيه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. مثل إنسان تعلم أن فيه طاقة وقوة يشغله في اللهو واللعب فأنت توجهه إلى العلم. إنسان آخر عنده انشغال وطاقة وقوة في العلم لكنه منشغل بعلم قد لا ينفعه كثيرا مثل علم الزهد، فتقول له تعلم علم الاعتقاد فتوجه. فالله عز وجل وجه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل حرصه للمقبلين لا للمدبرين، يجعل حرصه منصبا على المقبلين لا على المدبرين. يعني هذا الصحابي الذي آمن وهو حريص على تعلم الإيمان والدين هل أراد وقصد سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وقطع حديثه يا أخوة؟ قطعا لا. لذلك لم يأتي العتاب من الله لابن أم مكتوم. ولو كان بصيرا لكان الخطاب يوجه إلى من؟ إلى ابن أم مكتوم. لكنه كان معذورا فلم يوجه إليه الخطاب. وهذا هو وجه الأدب، أن الله عز وجل يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم ويذكر له هذا الأدب، وهو تعليم من يقبل وعدم عتابه لأنه لم يكن يبصر. ولذلك بعض المفسرين يقولون إن العتاب موجه لابن من مكتوم لكن الله لم يؤاخذه لوجود مانع وهو العمى، لأنه لم يبصر حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا في هذا التعليم، في هذا التعليم أدب عظيم للدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وهو أنه إذا تعارض حال الداعي بين مدعو مقبل طلبة علم جالسين وبين مدعوين مدبرين، إلى أين يتوجه؟ إلى المقبلين المؤمنين ولا إلى مدبرين الكافرين أو المعرضين؟ يتوجه في التعليم إلى المقبلين وإن كانوا مؤمنين، لأن الحفاظ على رأس المال أعظم من تركه والاهتمام بالزيادة. لذلك ينبغي للداعي إلى الله جل وعلا أن يكون فقيها يهتم بمن معه أكثر من اهتمامه بمن ليس معه. لذلك يقولون من أسباب زوال الخلافة العباسية إيش؟ أنهم كانوا يقربون العجم من الفرس والترك ويبعدون العرب، فإذا قيل لأحدهم يا خليفة المسلمين لما تفعل هذا؟ قال أكل العرب إلى إيمانهم، ففقدوا ثقة العرب بهم ولم يستطيعوا أن يكسبوا ثقة العجم فأضاعوا الدنيا والدين. هذا حال الإنسان، الإنسان الذي لا يحسن التعامل مع قريبه، مع من هو معه، مع محيطه، لا يستطيع التعامل مع بعيده. لهذا أيها الإخوة دائما ينبغي الإنسان ينظر لنفسه، كيف أدبه مع أهله، مع أبيه وأمه، مع أصحابه، مع إخوانه، ثم ينظر إلى الأبعد. وهكذا الداعي إلى الله جل وعلا ينظر أولاً ويجتهد فيما معه ومن معه من طلبة العلم، ثم ينظر إلى من عداه إذا كان عنده وقت. العبوس معلوم معناه تغير الوجه، عبس يعني تغير وجهه، وتولى أي بمعنى أعرض عنه إلى غيره، أصل التولي معناه الإعراض إلى الغير، تركه وأمر قائده أن يسوق إلى مكان آخر وهو تولى إلى من كان عنده يدعوهم. أن جاءه الأعمى، لماذا لم يقل جاءه ابن أم مكتوم وإنما ذكره بالوصف الأعمى؟ نعم، لبيان علة العذر، لبيان علة العذر. أن جاءه الأعمى، فما دام أنه أعمى إذن هو معذور، لا لوم عليه لا عتاب عليه، لا لوم عليه ولا عتاب. أن جاءه الأعمى. وفي الآية من الفوائد، اكتبوا هذه، جواز ذكر الإنسان بلقب يتميز به، مثل قولنا فلان الأعمى، فلان الأعرج، فلان الأعمش، فلان الطويل ونحو ذلك، بشرط أن يكون المقصود التعريف لا التنكيد، بشرط أن يكون المقصود من ذكر الوصف التعريف لا التعيب. أن جاءه الأعمى. ثم قال جل وعلا في الآية الثالثة والرابعة: وما يدريك لعله يزكى. في هذه الآية والآية اللي بعدها والآيتين بيان ذكر صفات المقبلين وذكر صفات المدبرين. أنت شيخ معلم في المدرسة، إمام في المسجد، معلم، كيف تعرف المقبل من المدبر؟ المقبل علامته أنه يزكى ويذكر، لاحظ. والمدبر علامته، وأما من استغنى علامته أنه مستغني صاد. إذن ذكر الله في هذه الآيات صفتين للمقبلين وصفتين للمدبرين. قال: وما يدريك لعله يزكى، هذه صفات المنيبين، صفات المقبلين. وقوله جل وعلا لعله، الها ضمير يرجع إلى من؟ راجع إلى الأعمى، راجع إلى الأعمى، هذا القول الأول. والقول الثاني: وما يدريك، الكاف خطاب لمن؟ الكاف هنا كاف الخطاب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما يدريك يا محمد لعله، أي لعل الأعمى يزكى، هذا الاحتمال الأول، الضمير راجع إلى الأعمى. والاحتمال الثاني وهو ذكره بعضهم ولعله ضعيف، أن الضمير يرجع إلى الكافر المعاند. وما يدريك لعله يزكى، أي إن لم يقبل الآن يقبل بعد ذلك، لكن هذا بعيد، لأن الآن بيان لصفات المقبلين وليس بيان لصفات المدبرين. قد مر معنا قاعدة في التفسير، تذكرون هذه القاعدة؟ قلنا إذا قال الله وما أدراك، فإيش اللي بعد يكون؟ يعلمه ولا لا يخبره؟ القارعة، ما القارعة وما أدراك؟ إيش القاعدة قلنا؟ إيش بكم؟ أحسنت، قلنا القاعدة في التفسير أن ما كان فيه وما أدراك، ما أدراك معناته سيعلمه بعد ذلك، وأما إذا جاء يدريك فلم يعلمه في وقت الخطاب، يمكن أن يعلمه بعد؟ يمكن. وما يدريك لعله يزكى، أنت لا تعلم لماذا هو جاء. فيه نص الآية، الكلام هذا فيه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حقيقة إيمان إنسان حتى يعلمه الله، لأنه قال وما يدريك لعله يزكى إلى أعمى. ولذلك نحن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد الإنسان بالإيمان والجنة أنه بوحي من الله. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلع على قلوب الناس ليعلم حقيقة أحواله، المطلع على قلوب الناس هو الله تبارك وتعالى. قال وما يدريك لعله، أي لعل المقبل هذا يزكى. سبحان الله، صفتان، يزكى أو يذكر، أو هنا إما على بابه للتنويع، يعني جاء مقبلا يطلب التزكية، أو جاء مقبلا يطلب التذكرة، أو جاء، وهذا نقول أو بمعنى و، أو بمعنى العطف وليس للتنويع، يزكى أو يذكر بمعنى ويذكر، إذن جاء يطلب التزكية والتذكر معا. ما الفرق بين التزكية والتذكرة؟ فرقان مهمان. الأول أن التزكية بالزاي أخت الراء طهارة النفس، طهارة الروح، طهارة القلب، طهارة النفس ومنع ذلك من المحرمات والعمل بأمر الله تبارك وتعالى، هذا معنى التزكية. فلان يبحث عن تزكية نفسه، أي عن ما يطهر نفسه. وأما التذكر أو يذكر، أما التذكر فمعناه العمل فقط، نسي شيئاً يريد أن يتذكر، لم يعمل شيئاً فينبه فيعمل. فلاحظوا أن التزكية غاية والتذكر وسيلة. التزكية غاية، لماذا نطلب العلم؟ لنزكي أنفسنا. ما وسيلة التزكية؟ التذكر، التعلم، التنبه، الانتباه. إذن صفات المنيبين، صفات المقبلين، أنهم يبحثون عن التزكية والتذكر. ولذلك يقول العلماء لا تصاحب إلا زكي النفس مذكرا. ليش زكي النفس مذكرا؟ لأنك إذا مشيت مع زكي النفس تتزكى، وإذا مشيت مع مذكر ذكرك إذا نسيت، وأعانك إذا تذكرت، وعلمك إذا جهلت، وصوبك إذا أخطأت. إذن هذا الفرق واضح، أن التزكية طهارة للنفس، وأما التذكرة العمل والتذكر. الفرق الثاني، قال بعضهم التزكية الإيمان بدون وعظ ولا دليل. الإيمان بدون وعظ ولا دليل، يذكر الله خاليا فتفيض دمعه، هذه علامة المزكين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. وأما التذكرة فهو طلب الإيمان بالمواعظ والأدلة، طلب الإيمان بالمواعظ والأدلة. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، فتنفعه الذكرى. قوله جل وعلا فتنفعه، هذا تفريع على القول الأول في الفرق بين التزكية والتذكرة، تفريع على القول الأول، تزكية تربية الروح والتذكرة العمل. فتنفعه أي في تزكيته لروحه، فإذا سمع التذكرة وسيلة حصلت له النتيجة وهي التزكية، هذا على القول الأول. وأما على التوجيه الثاني أن التزكية إيمان بدون وعظ ولا دليل، وأما التذكر يحتاج إلى وعظ ودليل، فمعنى قوله جل وعلا فتنفعه، فتنفعه يعني تنفعه إيمانه الأول، فإذا سمع المواعظ ازداد إيمانا على إيمان، لأن زكي النفس إذا سمع المواعظ ازداد إيمانا، إذا رأى الدلائل ازداد صلاحا وتقى. هذه صفات المقبلين. ولذلك يا معلم القرآن، أئمة المساجد، الأساتذة، المعلمين، المربين، عليهم دائما أن يفرقوا بين المقبلين فيهتموا به، وبين المدبرين فلا ينشغلوا به. هذه علامة المقبل، يأتي ويقول أنا أريد أتعلم، أريد تزكية النفس. أما من استغنى فأنت له تصدى، هذه صفات المدبرين. ما هي صفاتهم؟ أما من استغنى، من هنا لفظ عام وإن كان سببه خاص لكنه عام، كذلك هناك سببه خاص وهو عام. أما من استغنى، استغنى يعني طلب الغناء، طلب الغناء غناء بغير القرآن، بغير التزكية والتذكرة، استغنى طلب أن يكون غنيا بغير القرآن، مال، جاه، منصب، قبيلة، حسب، نسب. أما من استغنى، ولذلك قارئ القرآن، معلم القرآن، يجب عليه أن يكون مستغنيا بالقرآن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قال أبو عبيدة، قال أبو عبيد، أبو عبيدة رحمه الله تعالى في تفسير هذا الحديث، قال معناه من لم يستغني بالقرآن، يطلب الغناء بالقرآن يكفيه عن كل شيء. من حفظ القرآن لا يحتاج إلى شيء، ومن ضيع القرآن لا يمكنه أن يستغني بشيء. أما من استغنى بسبب ماله، استغنى عن دين الله عز وجل ولم يبالي بدينه سبحانه وتعالى، استغنى من أي باب؟ من ناحية الصرفية، من باب الاستفعال، استغنى يعني استفعل. ومعنى هذا الباب يعني أنه يرى نفسه غنيا ليس محتاجا، فيتمسك بغناء عن حاجته بالقرآن. هو محتاج في واقع الأمر لكنه يستغني، يري نفسه أنه ليس محتاج، لأن أموال الدنيا وجاه الدنيا كله لا يمكن لها أن تزكي الأنفس، ولذلك هو في واقع الأمر محتاج، يظهر لك أنه غني، هو أجوف خالي. قال فأنت له تصدى. تصدى أو تصدي؟ التصدى أو تصدي، تصدى يتصدى، وتصدي يتصدى أيضا. معنى التصدي أصله في اللغة صدد أو صدد، حذف أحد الدالين وأبدلت إلى ألف ياء مقصورة ممدودة فصارت صدى. تصدى يصلى صدد. وتأملوا لهذه العبارة، فأنت له تصدى، هو يريد أن يستغني وأنت تأتي تقابله تقول له لا، لا بد أن تأخذ، لا بد أن تسمع، لا بد أن تنتفع. هذا معنى تصدى، يعني تتصدى له، تريده أن يأخذ وهو قابض يديه، مسكر أذنيه، مغمض عيونه، مسكر قلبه، كيف تريده أن يأخذ؟ مثل إنسان يسكر يدينه ما تقدر تحط بيده شيء، أو يضع يديه خلف ظهره كيف تجعله يمسك شيء؟ فأنت له تصدى، هذا شيء عجيب. ثم قال سبحانه وتعالى بعد بيان صفات المدبرين استغنوا وصدوا وأنت تتصدى لهم، هم صدوا وأنت تتصدى لهم، لأن تصدى تفعل، هو صد وأنت تريد أن تصده، هو صد عن الدعوة وأنت تريد أن تصده عن صده للدعوة. قال وما عليك ألا يزك، يعني أنت تهتم تغتم تحزن عليهم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لذلك قال وما عليك ألا يزكى. يقول المفسرون هذه تسلية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أي ليس عليك عتاب ولا لوم، ليس عليك شيء، لأنك نذير، عليك البلاغ، ليس عليك أن تزكيهم إذا أعرضوا، إنما تزكي من يقبل. لذلك نقول أن هذه الآيات فيها مدح لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأن الله قال له من جاءك يسعى وهو يخشى، انتبه، هذه صفاتهم، يزكى يذكر أن تهتم فيهم. فمن الذي يعلمهم التزكية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي يعلمهم التذكرة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يصلوا إلى النتيجة، يصلوا إلى النتيجة ما دام معلمهم سيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه. أما هؤلاء الغوغاء الذين عقولهم لا ندري أين هي، يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يربي إلا 5 أشخاص أو 7 أشخاص، فهذا والله لو قيل لملك من ملوك الدنيا لغضب، فكيف بسيد الخلق الذي وظيفته يعلمهم الكتاب والحكمة ويش ويزكي، يزكي من المقبلين، ومن هؤلاء المقبلون؟ المهاجرون والأنصار. قال وما عليك ألا يزكى، شيء عجيب، تسلية للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته للمعرضين الإنذار فقط، البلاغ فقط، إن عليك إلا البلاغ. ثم قال جل وعلا وأما من جاءك يسعى، من هنا المقصود به معين وهو ابن مكتوم، ولكن يمكن أن يحمل على العموم، جاءك يسعى، تأمل كلمة يسعى، مو جاء يمشي، يسعى، يقول العلماء رحمهم الله: أي يجتهد يأتي ساعياً سعياً شديداً يطلب الخشية، يسعى وهو يخشى. الله أكبر. لماذا يسعى؟ هنا جاء السؤال، يعني لماذا يسعى؟ ما الذي يدفعه للسعي إليك؟ خشيته من الله. ما الذي يجعله يسعى؟ ما الذي يجعلكم تسعون في طلب العلم؟ خشية من الله، تخافون الآخرة، تخافون الله فتسعون للعلم والعمل. لذلك قال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، هذا حال جاء يسعى. لماذا يسعى؟ حاله أنه يخشى، هذا الذي دفعه إلى السعي، الذي دفعه إلى السعي خشيته، خوفه من الله تبارك وتعالى. إذن هذه فيه تزكية لقلوبهم وهو يخشى، يعني لا، لم يأتي للدنيا، لأنه لو كان من أهل الدنيا لاستغنى، إنما جاء يريد الآخرة. قال: فأنت عنه تلهى. فأنت عنه، أي عن هذا الساعي إليك وهو يخشى، تلهى. هذا ما اتفقنا على هذه الأخوة اللي يضع تليفونه هنا يصمته، شوش على الأخوان كلهم. باقي الأذان؟ طيب. قال: فأنت عنه تلهى. عنه أي عن هذا الذي يسعى، تلهى. تلهى في الأصل تتلهى، تتفعل، ولكن حذف التاء الأولى لأن هذه استعمال معروف عند العرب، لتوالي التائين، تاء المضارعة والتاء الأصلية في الكلمة تحذف أحدهما. تتفعل، تتفعل، حذف التاء الأولى وبقي الثانية تفعل. قال: فأنت عنه تلهى، أي تتلهى، تتفعل، يعني قصدا تتغافل عنه، هذا المراد. فأنت عنه تتلا، أي تنشغل بغيره، هذا معنى الإلهاء. ألهيت عن كذا بكذا، يعني انشغلت نفسي، أشغلت نفسي بكذا. فأنت عنه تلهى. ولذلك كان بعض المشايخ العلماء يقولون: إذا جاءك المدبرين فتلهى عنهم، وإذا جاءك المقبلين فانشغل بهم. ثم قال جل وعلا: كلا إنها تذكرة. قد ذكرنا فيما مضى أن القاعدة في تفسير كلا إضراب عن كلام السابق وانتباه للكلام اللاحق، يعني الكلام الذي سبق ما كان ينبغي، والذي ينبغي هو ما يأتي. يعني هذا العبوس الذي حصل والإلهاء الذي حصل ما كان ينبغي، وإنما الذي ينبغي هو ما سيأتي. قال شيخنا أن كلا هنا، هذه الكلمة، هذا الحرف له معنيان. المعنى الأول ردع، بمعنى لأجل هذا المعاند تعرض عن المنيب، هذا لا ينبغي. والمعنى الثاني أن كلا هنا بمعنى حقا، بمعنى حقا، يقينا. كلا أي حقا يقينا إنها تذكرة. والكلام الذي ذكرناه في الأول في القاعدة هو يكون على تفسير الأول. قوله جل وعلا: إنها تذكرة. إنها ضمير مؤنث راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى السورة. إنها أي السورة، أي هذه السورة. كلا إنها أي هذه السورة تذكرة. وقال بعض المفسرين هذا القول الأول إنها الضمير راجع إليش؟ السورة مؤنث راجع إلى السورة إنها أي السورة. وقال بعض العلماء إنها أي كلمات القرآن، وكلمات القرآن الكلمات مؤنثة، كلا إنها أي كلمات القرآن تذكرة، والمراد القرآن كله. قال ابن كثير رحمه الله بوجه ثالث، ما هو؟ عرفنا الوجه الأول إنها أي السورة، الثاني إنها يعني كلمات القرآن يعني كل القرآن، الثالث ذكره ابن كثير رحمه الله قال إنها أي الخصال والصفات، أي الخصال والصفات التي ذكرت قبله من الغناء للمعرضين والافتقار للمقبلين. أن هذا لا يساوي هذا، جعل الأدنى مثل الأعلى، جعل المدبر مثل المقبل، هذا لا ينبغي، هذه تذكرة، كما قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين. إذن إنها أي الخصال السابقة ليست متساوية، فمن يطلب التزكية والتذكرة غير المستغني الصاد، هذه صفات لا يمكن أن تكون متساوية، كلا إنها أي الصفات المذكورة تذكرة، تذكرة. هذا القول الثالث الذي اختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله. سؤال: لماذا لم يقل كلا إنها التذكرة وإنما قال إنها تذكرة نكرة؟ قال شيخنا رحمه الله ونكر خبر إن، ونكر خبر إن لأجل التعظيم، أي تذكرة عظيمة، إنها تذكرة عظيمة. ثم قال فمن شاء ذكره، هذا عام، فمن للعموم، شاء ذكره. سؤال مهم، ذكره الآن ضمير مذكر راجع إلى أي شيء؟ قبل قليل مؤنث، عرفنا وين راجع، إما إلى السورة مؤنثة أو كلمات القرآن أو الخصال، كلها مؤنثة. طيب الآن فمن شاء ذكره، الآن مذكر، الضمير أين يرجع؟ قال شيخنا رحمه الله ذكره أي ذكر الوعظ، ذكر الوعظ الذي وعظناكم به. والتفسير الثاني فمن شاء ذكره أي ذكر القرآن، ذكر القرآن، القرآن مذكر ولا لا؟ نعم. وهذا يؤكد لنا أن الضمير الأول المراد به السورة، إنها أي السورة تذكرة، فمن شاء ذكره أي القرآن، فصار ذكر للخاص ثم ذكر للعام، لأن الخطاب الذي يأتي هو لعموم القرآن، عرفنا هذا ولا لا؟ كلا إنها يعني السورة تذكرة لما فيه من الإقبال على المقبل وترك المدبر، فمن شاء ذكره أي ذكر القرآن فإن فيه آدابا جمة، نجاة من الصفات الذميمة واتصافا بالصفات الحميدة. ومما يؤكد أن الضمير يرجع إلى القرآن أنه جاء صفة القرآن في صحف مكرمة، شفتوا كيف؟ هذا يؤكد أن المراد بكلمة ذكره أي القرآن، وهو التفسير الثاني. طيب هنا سؤال، فمن شاء ذكره قال في صحف مكرمة، هنا سؤال مهم، القرآن في صحف مكرمة، القرآن زمن نزوله كان يأتي به جبريل في صحائف، ولا كما قال الله قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ثانية، كيف ثانية؟ الآية. إذن القرآن ما نزل في صحف كما أنزلت صحف موسى في ألواح، صح ولا لا؟ طيب لما قال الله في صحف مكرمة، هذا خبر، خبر عما كان أو عما هو كائن مستقبلا. إذا قلنا خبر عما كان فالمراد في صحف مكرمة، أي القرآن. صحف جمع صحيفة، صحف جمع صحيفة، مجموعة الأوراق تسمى صحف وصحيفة، فإذا جمعت الصحائف بعضها إلى بعض صارت صحفا. في صحف مكرمة، لما نتأمل في الآيات نجد أن المراد أنها في صحف كائنة وقت نزول القرآن، ما ليس المراد صحفنا هذه لأنها لم تكن موجودة، وأيضا لأن صحفنا هذه ليست بأيدي سفرة كرام بررة، هذه ربما يمسكها الفاجر ولا لا، يمكن واحد فاجر يمسك المصحف، بل ربما الكافر يأخذ المصحف والمنافق يأخذ المصحف. إذن علمنا المراد في صحف مكرمة، أي صحف كانت كائنة وقت نزول الخطاب، صح؟ أين هي؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول في صحف مكرمة، أي في صحف موضوعة في اللوح المحفوظ، والقول الثاني في صحف مكرمة أنها في ألواح بأيدي الملائكة، غير ما هو موجود في اللوح المحفوظ، لأن الذي هو موجود في اللوح المحفوظ قال الله عنه والطور وكتاب مسطور في رق منشور. الذي في البيت الذي في اللوح المحفوظ قال الله عز وجل عنه فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إذن هذا شيء آخر. ومن هنا يقول العلماء رحمهم الله نزول القرآن شيء ووجود القرآن شيء. وجود القرآن، القرآن موجود من يوم أن خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة من أفعال الخلق ومن كلام الرب جل وعلا، كل شيء مكتوب، ما يقوله الرب للعبد وما يقوله العبد للرب وما يقوله العبد للعبد كله مكتوب. هذا ما لنا خص فيه، هذا وجود كما يقول شيخ الإسلام كتابي، وجود إيش؟ كتابي. والله جل وعلا علم القرآن قبل أن يتكلم به قبل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا وجود علمي. طيب وإنزال القرآن من البيت المعمور إلى من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في السماء الدنيا، هذا وجود ثالث، هذا وجود ثالث إكراما لملائكة السماء وإيذانا ببدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يتعبدون الله بالقرآن. أنت بتقرأ القرآن ولا ما تقرأ؟ ترى في ملائكة يقرؤون القرآن يتقربون لله بالقرآن. ثم وجود المصاحف عند المسلمين، هذا وجود رابع، هذا وجود. أما إنزال القرآن فنزل القرآن مرة واحدة. كيف نزل القرآن مرة واحدة؟ نزول القرآن من البيت المعمور إلى من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور، هذا النزول إنما هو نزول كتابي، أما نزول القرآن من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزول كلامي، تكلم الله بالقرآن بحسب الوقائع، فسمع جبريل القرآن فأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا علاقة. لذلك ما هو موجود في بعض الأسانيد يا شيخ أنهم يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، هذا خطأ نبه عليه شيخنا رحمه الله المقرئ، مقرئ المدينة الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني رحمة الله عليه وأسكنه الفردوس الأعلى. هذا خطأ يا أخوة. قرآننا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله عز وجل. أما الملائكة فهم الذين أخذوا القرآن من البيت المعمور، ومن البيت المعمور أخذ من اللوح المحفوظ، هذا لهم، هذا سندهم. أما سندنا نحن لا، في صحف مكرمة. ولذلك لو قال لنا قائل في قوله جل وعلا وإنه لفي زبر الأولين، إنه يعني القرآن، في زبر الأولين يعني في كتب الأولين، يعني القرآن هكذا من سورة الفاتح إلى سورة الناس موجود في كتب الأولين؟ قطعا لا، إذ لو كان موجود لما صح أن يقال كتاب محمد، صح؟ لا يقال هذا قرآن معجزة محمد لأنه موجود قبل. إذن ما المراد وإنه لفي زبر الأولين؟ المراد وإنه أي ذكره وشأنه وصفات القرآن موجود في زبر الأولين، هذا المقصود، هذا المقصود. فلما نقول إن القرآن أنزل علينا، نزول القرآن علينا شيء، ووجود القرآن في اللوح المحفوظ في البيت المعمور عند الملائكة لشيء آخر، في صحف مكرمة. هنا المقصود بمكرمة أي منزهة، أكرمت الشيء، رفعت قدره، رفعت قدره وأكرمته. لماذا هي مكرمة؟ من جهتين. الأول لأن الصحف فيها كلام الله، والثاني أنها في العلو، لذلك قال مرفوعة مطهرة. هذا تفسير لمكرمة يصح. ما معنى مكرمة؟ مرفوعة. ما معنى مكرمة؟ مطهرة. صح، تفسير صحيح، تفسير للقرآن بالقرآن. لذلك قال العلماء مرفوعة أي في المنزلة وفي المكانة، الأمرين في المكان والمكانة. فهذه الصحف موجودة التي فيها القرآن، هذه الصحف موجودة عند الملائكة في البيت المعمور، موجودة عند في اللوح المحفوظ، مرفوعة، مرفوعة قدرا ومرفوعا مكانا، لأن السماء الدنيا فوق الأرض، والبيت المعمور فوق السماء الدنيا، واللوح المحفوظ فوق السماء السابعة. ثم قال مطهرة، مطهرة أي منزهة، لا يمكن أن يلمسها شيء من النجاسات. قال شيخنا رحمه الله تعالى في تفسيره لمعنى مطهرة ذكر أربعة معاني. قال مطهرة من الشكوك، لا أحد يشك هناك فيها. قال مطهرة من الشبهات، لا أحد من الملائكة يورد الشبهات على القرآن، مو مثل البشر تقرأ لهم القرآن إذا بهم يقول طيب ومعنى هذا، وش معنى الآية، يضرب القرآن بعضه ببعض، يأخذ الشبهات ويترك المحكمة. المعنى الثالث مطهرة من أيدي الشياطين فلا تطوله، لأن الله عز وجل منع الشياطين من الوصول إلى السماء الدنيا. المعنى الرابع مطهرة أي من النقص والزيادة، من النقص والزيادة. والمعنى الأخير لا ريب فيه موجود في القرآن، لا ريب فيه موجود في القرآن. وأيضا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، موجود في القرآن الموجود بين أيدينا. وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل علينا. قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. إذن ما دام عندنا القرآن فلا يناسبنا العبوس يا إخوة، ينبغي علينا أن نكون سعداء. كيف لا نسعد وعندنا القرآن؟ كيف لا نكون سعداء وعندنا مائدة السماء؟ الناس عندهم موائد الشرق والغرب، احنا عندنا مائدة منزلة من السماء القرآن، مائدة لا تنتهي عجائبها ولا تنقضي ما فيها من العظات والعبر والحكم. لذلك هذا شيء عجيب، بأيدي سفرة قال، وهذا فيه دلالة أن الذي يريد أن يحفظ القرآن ويفهم القرآن ويتفقه القرآن يمسك القرآن سفرا، يمسك القرآن صحيفة، ما هو تمسك التليفون الآيفون، ها؟ تحفظ القرآن من الآيفون غلط، تحفظ القرآن من الكمبيوتر غلط، امسك المصحف خلك مثل الملائكة في صحف مكرمة، هم في صحف عندهم أجهزة ولا تعظم مما عندك ولا يخطر لك على بال، لكن لا، اجعلها، اجعل المصحف وما تريد أن تحفظ في صحف، واحفظه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. سفرة هنا فيه تفسيران، التفسير الأول سفرة جمع سافر، سفرة جمع سافر ومعناه الظاهر، وامرأة سافرة أي كشفت وجهها، وأسفرت الشمس إذا ظهرت، أسفرت الشمس إذا ظهرت، وسفرة جمع سافر. فلماذا سمي القرآن بأيدي سفرة؟ أي بأيدي من يظهرون ولا يخفون. إذن أنت يا عبد الله أظهر القرآن لا تخفي. القول الثاني أن السفر جمع سفير، السفر جمع إيش؟ سفير، والمقصود به الملائكة السفر الذين يكونون بين الله وبين أنبيائه. وقال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله من التابعين، ووهب بن منبه من التابعين، قال المراد بالسفرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى إن كان يفهم من العموم ممكن، لكن الآية المقصود بها الملائكة حقيقة، ولا شك أن أيدي الصحابة أيدي سفرة، فهم رسل الله إلى الشرق والغرب، أوصلوا الإسلام ما ناموا في بيوتهم ولا استكانوا في مساكنهم، نشروا الإسلام شرقا وغربا، هذا كلام حق. فمن حيث العموم اللفظ يمكن أن يدل عليهم، لكن خصوص السبب النزول فإن الآية في الملائكة. قال جل وعلا كرام بررة، لاحظوا الصحف مكرمة وهم كرام، والله الكريم، فالكرم كله مجتمع، المكرم هو الله والكريم هو الله، والمكرم هم عباد الله من الملائكة، وكلامه جل وعلا كريم، وذلك قال كرام بررة، ومعنى بررة جمع بار، البررة جمع بار، ومعنى البار هو الذي أكمل الطاعات. وهنا فيه بيان أن هؤلاء الملائكة لا يخالفون أوامر الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله ففي الآيات إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه حال حامل القرآن. ما هي حال حامل القرآن؟ عليه أولا أن يجعل مصحفه مكرما، ما يحط أي مكان، بعض الناس يرى المصحف يمد رجله أمام المصحف، أما تتقي الله عز وجل تمد رجلك أمام المصحف؟ أين إكرامك لكتاب الله؟ بعض الناس ينقز على المصحف، أين إكرامك لكتاب الله؟ هذا كلام خطير ترى يا أخوان، والله خطير. لذلك الحافظ ابن كثير يقول في الآيات بيان صفات الذين يكرمون كتاب الله عز وجل، يرفعونه، يطهرونه، يوصلونه إلى الغير، وهم في أنفسهم يتخلقون كرام وبررة، يعملون وفق أعماله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.